السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واهتدى بهداه. ثم أما بعد، فلازلنا في شرح قول الناظم في البيت الثاني أو في البيت الأول. يا جماعة لازلنا في البيت الأول، والله في البيت الأول ماهين. لازلنا في قول الناظم: الحمد لله العلي الأرفقي وجامع الأشياء والمفرقي. تكلمنا عن أول مسألة، أخذنا صفة العلو. يا جماعة تكلمنا عن صفة العلو يا إخوان. طيب نواصل، ولعلنا لا نسأل هذا المسألة أن الإخوان ما بعد خلصوا من الفطور. وبالمناسبة فالدرس سوف يقام لو لم يحضر إلا واحد. الدرس إن شاء الله لن ينقطع بإذن الله حتى ننتهي من هذه المنظومة، إلا إذا قطعنا يعني عذر قوي. قال الناظم، أو أظن وقفنا عند قوله وجامع الأشياء والمفرق، لعلكم تتبون شو وقفنا عليه. وتكلمنا عن أنه لا يحصل صلاح في هذا الكون إلا بالجمع بين ما أمر الله بالجمع فيه وبالتفريق بين ما أمر الله بالتفريق فيه، وأنه لا يحصل فساد في هذا الكون أبدا إلا بمخالفة مراد الشارع، فيفرق بين ما أمر بالجمع فيه أو يجمع بين ما أمر بالتفريق فيه. وهذا حاصل، وهذا سبب من أعظم أسباب الفساد، وهذا من أعظم أسباب الفساد في هذا الكون. وتكلمنا عن بعض المسائل التي حصل الفساد بسبب الجمع والتفريق على خلاف مراد الشارع، منها من الأسباب الظاهرة في الفساد الدعوة إلى الاختلاط في التعليم وغيرها، وكذلك الخلوة بالأجنبية، وكذلك المرأة لا يجوز أن تكون إمامة في صف الرجال أمام الرجال. ومن المسائل أيضا التي تفيدك عظمة ما قاله المصنف من أن الله هو الجامع بين الأشياء والمفرق بينها، أن الشريعة أمرت بالتفريق بين الأولاد في المضاجع، فلا يحصل فساد بين الأولاد ما دام صاحب الدار ممتثلا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فرق بين ما أمر الله بالتفريق بينه فإن الصلاح حاصل بين الأولاد. وأما إذا أهمل رب الدار في هذا الأمر ونام الأولاد فيما بينهم البي ليس ثم تفاصل في المضجع بل هذا بجوار هذا مباشرة، فإن هذا من أبواب الفساد ومدخل من مداخل الشيطان. فحتى لا تنفتح أبواب الفساد وحتى ينغلق أبواب الشر أمام الشيطان، فيجب علينا أن نباعد بين الأولاد، لا سيما إذا بلغوا 10. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وفرقوا بينهم في المقال واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فإذا لا يحصل الفساد بين الأولاد في مسألة المنام إلا بالجمع بين ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بينه. ومنها كذلك لقد أمر الشرع بالاعتصام بحبل الله المتين والاستمساك بالجماعة وعدم الفرقة، وحذر من الاختلاف، حذر الشرع من الاختلاف، اختلاف القلوب. فلا صلاح لنا في دنيانا وديننا إلا إذا كنا كذلك. فالله أمر بالاجتماع ونهى عن الفرقة، أمر بالاجتماع ونهى عن الفرقة. فإذا كنا كذلك فلنبشر بالخير والفلاح. وأما إذا تفرقنا وصرنا شيعا وأحزابا فأهلا وسهلا بالهلاك والبوار على هذه الأمة. ومنها كذلك من حكمة الشرع في التفريق والجمع النهي عن الجمع بين الأختين وبين البنت وعمتها أو بين البنت وخالتها. فلا يجوز للإنسان أن يتزوج أختا وأختها أو بنتا وعمتها أو بنتا وخالتها، وهذا أمر مقرر باتفاق أهل العلم مستندا إلى كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وما ذلك إلا لسد القطيعة والتهاجر وفساد أواصر المحبة بين الأقرباء. فلا يحصل فساد في باب النكاح إلا بمخالفة أمر الشارع إما بالجمع أو التفريق على غير مراده. ومن ذلك أيضا ما يدعو له العلمانيون من التفريق بين السياسة والحكم بما أنزل الله، فيقولون لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، فيريدون أن يفرقوا بين ما أمر الله بالجمع بينه. والله جل وعلا حرم السياسة القائمة على غير كتابه وسنة نبيه، وجعلها كفرا وظلما وفسقا، فقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. فالعلمانيون الآن يريدون أن يجروا الفساد السياسي إلى بلاد المسلمين بالتفريق بين ما أمر الله بالجمع بينه، فالله جمع بين الحكم بين الحكم بما أنزل والسياسة، فلا تكون سياسة عادلة قائم إلا إذا كانت قائمة على آية من كتاب الله أو سنة صحيحة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلمانيون الآن يريدون أن يفسدوا البلاد ويهلكوا الحرث والعباد، ويدخلوا الفساد على سياسة الأمة واقتصادها، ويهزوا نظام اجتماعها بالتفريق بين مسألة الدين ومسألة الحكم والقضاء. فيطلبون الآن، فيطالبون الآن بنسف الحكم بالتحاكم إلى الشريعة، إلى التحاكم إلى قوانين الشرق والغرب. وهذا إجرام في حق الأمة وفي حق الشريعة. فلا يحصل فساد في مسألة السياسة إلا إذا فرقنا بين ما أمر الله بالجمع بينه، وهي أن تكون السياسة قائمة على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم أن نكون أمة واحدة، أن يجتمع الشعب مع قادتهم وولاة أمرهم، قادتهم وولاة أمرهم من الأمراء والعلماء، لأن القول الصحيح أن ولاة الأمر ليس الأمراء فقط ولا العلماء فقط، بل هم مزيج مجموع بين الأمراء والعلماء على ما حققه ابن القيم رحمه الله تعالى. فلا يحصل صلاح للبلاد والعباد إلا بالجمع بين الشعوب وولاة أمرها، لأن الله أمر بهذا الاجتماع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر، من نزع يدا من طاعة وفارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. والأحاديث بالأمر بلزوم الجماعة وولاة الأمر كثيرة لا تكاد تحصر. فالآن لا يحصل فساد في البلاد إلا بالتفريق بين الشعوب وولاة أمره، وبين الشعوب وعلمائها، كما تسعى إليه كثير من المنظمات التنصير والتهويد والتمجيس وجميع ملل الكفر، تسعى إلى بث الفرقة بين الشعوب وولاة أمرها، فتشكك الشعوب في صلاحية ولاة أمرها، وتشكك الولاة في شعوبها، وتبعد طلاب العلم الصغار عن علمائهم الكبار، لأنه إذا حصلت هذه الفرقة فقد فرقنا بين ما أمر الله بالجمع فيه، فيحصل حينئذ الفساد. وإما إذا كانت الشعوب مع ولاة أمرها هم يعني قوة واحدة ويدا واحدة وصفا واحدا، فإنه والله لا تتخلخل قوى الأمن أبدا. ولذلك مقصود الكفار الآن في بلادنا هذه في المملكة العربية السعودية خاصة، مقصودهم أمران: أن يفرقوا بين الشعوب وحكامها، وأن يفرقوا بين الشعوب وعلمائها. لأنه إذا سقطت هيبة الأمير في قلبك اهتزت هيبة الأمن، ما عاد الناس راعون الأمن إذا اهتزت هيبة الحاكم في قلوب الناس. ترى أنا ما نقول هالكلام يا إخواني رياء ولا نبي أحد يسمعنا، لو أنما نقوله لله خوفا على هذه البلاد. وإذا اهتزت هيبة العلم العلماء في قلوب العامة اهتزت هيبة العلم، وأي بلاد يرجى الخير من ورائها إذا اهتزت هيبة الأمن والعلم فيها؟ ما عاد يبقى في البلاد خير. إذا لابد أن نكون مع ولاة أمرنا من أمراء وعلماء يدا واحدة وصفا واحدا وقوة واحدة على منا وأنا، وأن نعالج أخطاءنا فيما بيننا بالحكمة والموعظة الحسنة على منهج سلف الأمة، وأن لا نتجاوز في معالجة أخطائنا الحد الموصل بنا إلى الغلو، لأننا نريد أن نصلح شيئا ونفسد أشياء. بعض الناس يريد أن يصلح شيئا ويفسد أضعاف هذا الشيء الذي يريد أن يصلحه، وهذا مخالف للمنهج الصحيح، هذا مخالف للمنهج الصحيح. والله لن تقوم البلاد إلا على هذا الاتفاق، لن تقوم البلاد إلا على هذا الاتفاق. فلا حكومة بلا شعب ولا شعب بلا حكم، فلا بد أن نكون يدا واحدة وصفا واحدا كما ذكرت، لأننا إذا تفرقنا فناهيك عن الشر والبلاء الذي سيحصل بالأمة. وبالجملة فقول الشيخ هذا تدخل تحته فروع كثيرة، وجامع الأشياء والمفرق، يبين لك الشيخ هنا أنه لا صلاح لهذا العالم وهذا الكون إلا بالجمع بين ما أمر الله بالجمع فيه بينه وبالتفريق بين ما أمر الله بالتفريق بينه. واعلم أن كل تفريق من قبل الله فإنه مبني على الحكمة والمصلحة، فالله لم يفرق بين شيئين إلا وفي التفريق بينهما الحكمة والمصلحة، ولم يجمع بين شيئين إلا وفي الجمع بينهما الحكمة والمصلحة. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. الكلام على هذا البيت يطول، ولكن نختصره في مسائل. المسألة الأولى: قوله ذي بمعنى صاحب، أي صاحب، فقوله ذي النعم أي صاحب النعم. ولأنها من الأسماء الستة المعروفة لديكم جرت بالياء، لأن الأسماء الستة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في الخلاصة: وارفع بواو وانصبن بالألف واجرر بياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذو إن صحبة أبانا. يعني إذا أتت ذو بمعنى صاحب فإنها تلحق بإعراب الأسماء الستة، الأسماء الستة. والمشهور عندنا في دراستنا الثانوية أنها الأسماء الخمسة، ولكن زيد عليها واحد فصارت الأسماء الستة كما ذكره ابن مالك في الخلاصة. فذو هنا بمعنى صاحب، وعملت معاملة الأسماء الستة لتوفر شروطها. ومن باب الفائدة أذكر لكم متى تعرب الأسماء الستة هذا الإعراب، أنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. أول شرط من هذه الشروط أن تكون مضافة لما بعد، أن تكون مضافة لما بعدها، أن تكون مضافة لما بعد. وين سالم يا وين سالم؟ أن تكون مضافة لما بعدها، فلا يصح إعراب هذه الأسماء إعراب الأسماء الستة إلا إذا كانت مضافة لما بعدها. يعني مثلا من هذه الأسماء لفظة أب، أخ، فإذا قلت هذا أب ولم تضف الأب حين تعرب الإعراب المفرد: هذا أب، رأيت أبا، مررت بأب، مررت بأب. فلا بد أن تكون مضافة حتى تعرب هذا الإعراب. الشرط الثاني أن تكون مضافة لغير ياء المتكلم، يعني أن تكون مضافة مثل ذي النعم، ذي النعم، فذي مضاف والنعم مضاف إليه، لكن لغير ياء المتكلم. فإذا كانت مضافة لياء المتكلم فلا تعرب إعراب الأسماء الستة. كانت تقول مثلا: هذا أبي، رأيت أبي، مررت بأبي، ما صارت تعرب بالألف ولا صارت تعرب بالواو ولا بالجر ولا بالياء جرا. الشرط الثالث أن تكون مكبرة، يعني أب، ما تقول أبي أخ، ما تقول أخي ذو، ما تقول ذوي، فلا تعرب إعراب الأسماء الستة إذا كانت مصغرة، لا بد أن تكون مكبرة. والشيء الرابع هذا من باب الاستطراد فقط، أن تكون مفردة، فلا تكون مجموعة ولا مثنى. وهناك استعمال في ذو شاذ يكثر استعماله على ألسنة الناس، وهو ذو مال، هذا ذو مال، وهذا شاذ في العربية. ذو هذا من الألفاظ الشاذة، لأنه ذووه هذا ذووه، هذا ذووه مال، هذا ذووه حسبه كما قالت العرب. فهذا من الاستعمالات الشاذة، لأن ذو لا تضاف إلا إلى اسم ظاهر، لا تضاف إلى مضمر أبدا. المهم قوله المسألة الثانية قوله النعم. النعم جمع مفرده نعمة، وهي العطاء والفضل والمنة والخير. ومن المعلوم أيها الأحباب أن نعم الله جل وعلا علينا عظيمة، وآلاؤه علينا جسيمة، عجز العادون عن عدها وعجز المحصون عن إحصائها. نعم الله جل وعلا قد غطتنا من أعالي رؤوسنا إلى أخمص أقدامنا، فنحن نتغمس في نعم الله قائمين، ونتغمس في نعم الله قاعدين، ونتغمس في نعم الله مصبحين ممسين. فالحمد لله أولا وآخرا على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. وقد آذن الله جل وعلا الشاكرين لنعمه بالمزيد، وتوعد الكافرين لها بالويل والعذاب الشديد، فقال: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال الله جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله. وقد قرر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن شكر النعمة لا بد فيه من ثلاث وظائف: أن تشكر نعمة الله بقلبك، وأن تشكر نعمة الله بلسانك، وأن تشكر نعمة الله بجوارحك، يسمونها الشكر اللساني والقلبي والشكر العملي. والشكر العملي والشكر العملي. فإذا نعم الله جل وعلا عظيم. وأعظم نعمة علينا أيها الأحباب نعمة الهداية والاستقامة لطريق الإسلام، ثم الهداية والاستقامة على طريق أهل السنة، هما هدايتان لابد منهما. أن يهديك الله لطريق الإسلام، هذه متحققة ولله الحمد. ثم بعد ذلك يزيدك هداية للالتزام بمنهج أهل السنة والجماعة، هذه من أكبر النعم وأجل المنن، لأنها النعمة الوحيدة التي يوجب فقدها النار. أما نعمة البصر فإن الإنسان إذا فقدها فلا يكون من أهل النار، بل قد يكون من أهل الجنة إذا صبر. يقول عليه الصلاة والسلام: من ابتليته بحبيبتي فصبر فله الجنة. وكذلك نعمة السمع إذا فقدت لا تجب النار لصاحبها. نعمة الحركة، نعمة الصحة. أما نعمة الهداية إذا فقدت فالنار النار ما في. فهي النعمة الوحيدة التي إذا فقدها الإنسان ليس له في الآخرة إلا النار. نعمة الهداية للإسلام، ونعمة الهداية إلى الاستقامة على طريق أهل السنة والجماعة. فنعم الله جل وعلا كثيرة. ولذلك قال الشيخ بعدها، وهي المسألة المسألة الثالثة، قوله الواسعة. قال بالنعم الواسعة. الواسعة صفة لهذه النعم. فنعم الله جل وعلا واسعة جدا، يعني أنها مع الإنسان في أي محل حل، ومع الإنسان في أي وقت عاش. فلا يمكن أبدا أن يعيش الإنسان ثانية جزءا من أجزاء الثانية إلا وهو يرفل في نعمة من نعم الله جل وعلا. حتى لو تذكر العبد حال كونه نطفة في بطن أمه، فمن الذي بالله عليكم كان يقلبه من طور إلى طور؟ ومن الذي كان يوصل له طعامه وشرابه؟ ومن ركبه على هذه الصورة خلقا سويا كاملا معتدلا في أي صورة ما شاء ركبك سميعا بصيرا؟ بل النعم أوسع وأوسع. النعم قد غطت الكون كل النعم كله. أن الكون كله مبني على نعم الله جل وعلا، أن الكون كله من أوله إلى آخره علويه وسفليه. فهناك نعم آفاقية، ونعم آفاقية سماوية، ونعم أرضية سفلية. إلا أن أكبرها أيها الأحباب، إلا أن أكبرها كما ذكرت لكم نعمة الهداية والاستقامة على طريق الحق. هذه أعظم كرامة يمتن الله بها على الناس. مهب الصوفية يطلبون الكرامات، الصوفية منهجهم طلب الكرامات. أعظم نعمة وأعظم كرامة يمتن الله بها على العبد هي نعمة الهداية والاستقامة لطريق الإسلام، ثم نعمة الهداية والاستقامة على طريق الحق، على طريق الحق والخير. ولكن الآفة في نعم الله أن تستخدم في غير طاعة الله. هذا هو الخسارة. هذا أن يجعل العبد طريق وصوله للمعصية نعمة، فيجعل الوسيلة للوصول للمعصية نعمة من نعم الله. فمثلا هذا رجل يشرب الخمر ولا يستطيع أن يشرب الخمر إلا إذا مشى على قدميه، والمشي نعمة، وأن يمد يده والحركة نعمة، وأن يدفع مالا والمال نعمة، ثم بعد ذلك يشربها بهاتين الشفتين والشفتين نعمة، ثم يضمها في بطنه. يعني كل معصية يفعلها الإنسان فإنه لا يستطيع أن يفعلها إلا وأن تكون الوسيط نعمة من نعم الله. وهذه يا أخي هذه قلة أدب مع الله، هذه قلة أدب مع الله. أن يعطيك الله النعم في الليل والنهار وأنت تبارزه بالذنوب والمعاصي بنعمه بالسر والجهار، هذه من أكبر الآفات. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله تعالى إن الحساب على النعم يوم القيامة قسمان: حساب عرض وحساب نقاش. إن الحساب يوم القيامة على النعم قسمان: حساب عرض وحساب نقاش. فأما حساب العرض فإنه من خصائص المؤمنين الذين أراد الله رحمتهم، ونهايته الجنة. حساب العرض وهو السؤال الذي لا يطلب فيه جواب: يا عبدي أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ فيقول نعم نعم نعم، فيذكره بنعمه عليه وذنوبه الصادرة منه، ثم بعد ذلك يقول قد سترت عليك في الدنيا وأنا أغفر لك الآن. هذا حساب العرض. وأما حساب النقاش فهو حساب المطالبة بنتائج النعم. ها هذا أخطر حساب، من حسب هذا الحساب يوم القيامة فإنه هالك إلى النار لا محال، ما ينجو أحد من هذا الحساب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسب عذب، من حسب عذب، كلمة ورد غطاها، من حسب عذب. فقالت عائشة: يا رسول الله، أو لم يقل الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا؟ فقال يا عائشة: ذلك العرض، ذلك العرض يعني حساب العرض السابق شرحه قبل قليل، ولكن من نوقش الحساب يهلك. قالوا: ومن مناقشة الحساب المطالبة بنتائج النعم، من طولب يوم القيامة بنتائج نعم الله عليه هلك لا محالة، لأن العبد مهما فعل لن يوافي نعمة جزاء نعمة واحدة من نعم الله جل وعلا. ولذلك يقول الله جل وعلا: ويوم يحشر الذين كفروا ويوم يعرض الذين كفروا على النار: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. هذا حساب نقاش، فاليوم تجزون عذاب الهون، ما فيه حساب النقاش، بعده النار ولا شك، لكن إما أن يكون دخولا أبديا كدخول الكفار، وإما أن يكون دخولا جزئيا كدخول عصاة المؤمنين، ثم يغفر الله ثم يخرجهم الله جل وعلا منها إلى الجنة. فنسأل الله ألا يحاسبنا مطلقا، لا حساب عرض ولا حساب نقاش، ممن يدخلون الجنة يوم القيامة بلا جزاء ولا حساب. فهذا أخطر شيء يواجه نعم الله، أن العبد يستغل هذه النعم في معصية الله، يستغل العين فيما حرم الله، يستغل اليد فيما حرم الله. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله تعالى: كل نعمة استعملت فيما لا يحل فوجودها كعدمها. يعني إذا لم يعرف العبد كيف يستغل هذه النعم فيما يقربه إلى الله فليتها لم توجد، لأن وجودها حينئذ كعدمها، بل وجودها عذاب وسخط عليه. مصداق ذلك قول الله جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام، لأنهم لم يعرفوا كيفية استغلال هذه النعم فيما خلقت له. فالنعمة إذا لم تستخدم فيما خلقت له فإنها وبال على صاحبها يوم القيامة، وبال على صاحبها يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آبة اللسان: وهل يكب الناس بالنار على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتم على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، واللسان زناه الكلام، والقلب يتمنى ويشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمشكلة إذا استخدم العبد نعم الله في غير ما يقربه إلى الله. المسألة التي بعدها قوله رحمه الله: والحكم الباهرة الكثيرة. ترى هذا شرح بالاختصار يا جماعة، مع إن كنا نريد أن نطيل لكن الإخبار كأنهم يميلون إلى الاختصار أكثر. المسألة الخامسة قوله: والحكم الباهرة الكثيرة. اعلم رحمك الله تعالى أن أهل السنة اتفقوا على أن الحكيم اسم من أسماء الله جل وعلا. اتفق أهل السنة رحمهم الله تعالى على أن الحكيم اسم من أسماء الله جل وعلا، واتفقوا على أن الحكمة صفة من صفاته الذاتية جل وعلا، اتفقوا على أن الحكمة صفة ذاتية من صفاته جل وعلا، واتفقوا على أن أفعال الرب لا تصدر إلا عن حكمة ومصلحة، فليس ثمة شيء من أفعال الله الصادر كذا عبث من غير حكمة ولا مصلحة كما تقوله الأشاعرة. لا، هذا خطأ، هذا مذهب المبتدعة، مذهب من ينكر الحكمة والتعليل في أفعال الله جل وعلا. وأما أهل السنة فيقرون إقرارا جازما بإجماعهم أن الله لا يفعل شيئا بإيجاد أو إعدام، بإحياء أو إماتة، بإغناء أو إفقار، بإملاك أو سلب ملك، أي شيء يفعله الله فإنه صادر عن حكمته جل وعلا. هذا باتفاق للسنة. فالعبث لا يفعله الله. قال الله جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ وكذلك الله جل وعلا قال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني هملا لا يحاسب ولا يجازى ولا يؤمر ولا ينهى، هذا باتفاق أهل السنة والجماعة ممنوع في أفعال الله جل وعلا. وقد ألف فيها في إثبات هذه المسألة ابن القيم رحمه الله كتابا كاملا اسمه شفاء العلم، وهو من أفضل الكتب التي ألفت في هذا الجانب، وهو أنه يستدل على أن أفعال الله نابعة عن حكمة، كل شيء من أفعال الله نابع عن حكمة. يقول ابن القيم: حتى خلق الأشياء التي لا يدرى ما حكمتها فيجب على العبد وإن كان جاهلا أن يقر أن الله لم يخلقها إلا لحكمة، إلا لحكمة. البعوض، الصراصير، البكتيريا، أي شيء موجود في هذا الكون فهو من خلق الله، فإذا لم يخلقه إلا وله الحكمة في خلقه، سواء علمها من علمها أو جهلها، أو جهلها من جهلها. فإذا هذا باتفاق أهل السنة والجماعة. والشيخ رحمه الله تعالى في هذا الجزء من البيت في قوله: والحكم الباهرة، والحكم الباهرة الكثيرة، أراد أن يبين أمرا مهما لطلبة العلم، وهو أن طالب العلم لا ينبغي له أن يقف عند معرفة الحكم الشرعي فقط، لا يا أخي، بل لا بد أن يتجاوز الإنسان معرفة الحكم الشرعي إلى معرفة الحكمة من تقرير الحكم الشرعي، فلا بد أن يتعرف على الحكمة، على الحكم وحكمته، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فلا بد من معرفة علل الأحكام والمصالح المترتبة على تقريرها. لا يكفي أن تقول هذا حرام، بل لا بد أن تعرف الحكمة في التحريم. لا يكفي أن تقول هذا حلال أو تقول هذا واجب، بل لا بد أن تعرف الحكمة في التحليل أو الإيجاب. هنا يتميز طلبة العلم فيما بينهم، فبعض الناس يقتصر على معرفة الحكم فقط، وهو الذي يدور عليه أكثر الفقهاء أو بعض أو أغلب الفقهاء. وأما من أراد الزيادة في ذلك فإنه يترقى عن معرفة الحكم إلى معرفة الحكمة. فالشيخ رحمه الله أراد أن يبين في هذا البيت أهمية التعرف على حكم الله الباهرة المقررة في أحكامه. وهذا البيت أيضا كذلك من براء فيه براءة استهلال، وهي أن حكم الأحكام هي القواعد، حكم الأحكام هي القواعد. فمثلا نقول: شرع الله للمريض أن ينتقل من الطهارة المائية عند العجز عن استعمال الماء إلى الطهارة الترابية، هذا الحكم. طيب وما الحكمة؟ هي قاعدة لرفع المشقة. إذن رفع المشقة هي قاعدة، فصارت الحكمة قاعدة. إذن بيّن أهمية معرفة حكمة الحكم، لأنه سينظم في القواعد التي هي في الأعم الأغلب هي العلل والحكم من تقرير الأحكام الشرعية. فمثلا نقول: من صلى لله وللناس بطل عمله، هذا الحكم. طيب والحكمة؟ لفقد النية، لفقد الإخلاص، هي قاعدة الأمور بمقاصدها، هي قاعدة لا تقبل الأعمال إلا بالإخلاص. فإذا القواعد الشرعية أصولية كانت أو فقهية كلها تعتبر حكما للأحكام المقررة أو عللا للأحكام المقررة. فقول الشيخ: والحكم الباهرة الكثيرة، من براعة الاستهلال، لأنه سيقيد لك قواعد كثيرة هي في حقيقتها الحكم من تقرير الأحكام. إذا ينبغي للطالب، وأنا أوصيكم من هذا المنبر بهذا الأمر، أن لا يقتصر الطالب على معرفة الحكم فقط، بل ينبغي له أن يتجاوز من معرفة الحكم إلى معرفة حكمة الحكم. وهذا يفيدك أنك تتعبد لله بكامل طمأنينة القلب، لأنك تعرف أن هذا الذي تفعله الآن ليس وجوبا مجردا ولا تحريما مجردا، بل إنك تحقق بهذا الفعل الحكمة التي هي كذا وكذا، وتحقق المصلحة التي هي كذا وكذا. فتجد العبد الذي يعرف حكمة الحكم يقبل على التعبد لله بهذا الحكم أكثر من إقبال من يتعبد بالحكم مجردا عن معرفة الحكمة منه. أنا طيبت منه ومنه بس معنا، أصبر شوي جعلك تسلم لعلك تكتبها في آخر شيء. فإذا ينبغي لنا أن نفهم حكمة الحكم كما أننا نحرص على معرفة الحكم. واعلموا رحمنا الله وإياكم أن الحكم الشرعية كلها ترجع إلى قاعدتين. كل الحكم الشرعية ترجع إلى قاعدتين، ترجع إلى قاعدتين. القاعدة الأولى طاعة الله ورسوله، وهذا الحمد لله متقرر عندكم، هذه أعظم حكمة. نحن نمتثل الصلاة لأن الله أمرنا بالصلاة، فالعلة في امتثالها والحكمة في امتثالها طلب رضا الله، هذا هو، هذه أعظم حكمة، وهي التي ترد إليها فروع الشريعة كلها، أنك تمتثل طاعة لأمر الله ورسوله. وهذه سميها العلماء الحكمة الأساسية الأصلية، والتي ينبغي أن يفزع لها الإنسان إذا جهل حكمة الحكم الظاهرة. أضرب لكم بعض الأمثلة قبل أن ننتقل إلى القاعدة الثانية، وذكروني بها يا أخوان، ذكروني بالقاعدة الثانية عشان نذهب في الأمثلة ثم ننسى القاعدة الثانية. مثالها، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الوضوء من لحم الجزور، من لحم الإبل، فذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنفية إلى عدم وجوبه وإنما الاستحباب فقط، وذهب الحنابلة إلى القول بالوجوب. طيب، والقول الصحيح في هذه المسألة هو القول بالوجوب ولا شك، والدليل من ذلك، والدليل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، وفي حديث البراء توضأ من لحوم الإبل، وكذا في حديث ذي الغرة فيما رواه عبد الله بن الإمام أحمد في مسند أبي وغيرها، ولا يعرف في ذلك خلاف عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن ما هي الحكمة من الوضوء من لحم الإبل؟ هنا قد تخفى الحكمة، قد تكون الحكمة خفية على كثير من الناس، لأنه مجرد لحم أحمر، فشأنه شأن لحم البقر، شأنه شأن لحم الخيل الغزال، شأنه شأن لحم الغنم، لا فرق بينها. فلماذا توجب الشريعة الوضوء من أكل لحم الجزور خاصة من بين سائر لحوم الحيوانات؟ فهنا تأتيك الحكمة الأساسية الأصلية التي لا ينبغي النقاش فيها، ولا ينبغي إهمالها، ولا ينبغي عدم النظر فيها أو عدم اعتبارها، وهي أنك تتوضأ، والحكمة والعلة أنك تطيع الله ورسوله. هذه تسد الباب على كثير من الناس. وقد جلست مع بعض الناس ويأكل لحم الجزور عنادا لي، ويصلي عنادا من غير وضوء بسبب أنه إيش؟ لا يعرف الحكمة. هذه مشكلة، لأنه غفل عن الحكمة الأساسية الأصلية، غفل عن الحكمة الأساسية الأصلية. فإذا كل حكم خفيت عليك علته فإياك أن تتساهل أو تستصغر تطبيقه، لا، بل تأتيك الحكمة الأساسية الأصلية، وهي طاعة الله ورسوله، هذه أعظم حكمة. كل حكم الشريعة سواء في العقائد، في أحكام العقدية أو الأحكام الشرعية أو الأحكام السلوكية أو الأحكام الأحوال الشخصية مع الإنسان، كل أو الحدود والقصاص، كل ذلك راجع إلى طاعة الله ورسوله، طاعة الله ورسوله، طاعة الله ورسوله. مع أن العلماء بحثوا في الحكمة من الوضوء من لحم الإبل، فذكروا أن الإبل قد خصت في الشريعة ببعض الخصائص، منها تحريم الصلاة في مباركها، فلا يجوز للإنسان أن يصلي في مبارك الإبل، لكن يصلي في مرابض الغنم، يصلي بكيف، حتى ولو كان فيها بول وروث يصلي، ما لو على البول والروث، لأنه روث مأكول اللحم، وبول وروث مأكول اللحم طاهر باتفاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنتم معي يا أخوان؟ إذن هذا الحكم الأول، لماذا حرمت الشريعة الصلاة في مباركها؟ علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله إيش؟ إنها جن خلقت من جن، يعني أنها تحمل طبيعة شيطانية، من طبيعة الإبل شدة الانتقام، وهي طبيعة الشيطان، من طبيعة الإبل الفخر والخيلاء، وهي طبيعة الشيطان. فالإبل تحمل طبائع شيطانية، ولذلك تتعشقها الشياطين فتكثر في مباركها، والصلاة لا تجوز في المكان الذي تكثر فيه الشياطين. ولذلك لما نام النبي صلى الله عليه وسلم في البرية عن صلاة الفجر قال اذهبوا بنا عما هذا المكان، فإنه مكان إيش؟ حضرنا فيه الشيطان. فالشريعة دائما تنهى عن الصلاة الذي في المكان الذي تكثر فيه الشياطين، ومن ذلك أعطان الإبل، هذه واحد. الأمر الثاني، الحكم الثاني، أن من يربيها يكتسب من طبيعتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ألا إن الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الإبل، والسكينة في أهل الغنم، والسكينة في أهل الغنم. ما كلهم طبعا، ألا إن الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الإبل والسكينة في الغنم. ولذلك ما من نبي إلا ورعى الغنم، لأن مقام النبوة مقام حلم وسكينة، لكن ما في نبي رعى الإبل، لأن الإبل توجب لصاحبها ومن يرعاها الفخر والخيلاء والغطرسة ورؤية الذات والعجب في المشي والكلام ورفع الأنف دائما، هذا اللي يربيه في الغالب. في الغالب، وهذه قاعدة أغلبية ليست كلية، بنص النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الإبل والسكينة في أهل الغنم. هذا الحكم الثاني. لماذا أكسبت صاحبها الفخر والخيلاء؟ لأن طبيعتها أصلا، أجيبوا يا جماعة، لأن طبيعتها شيطانية. إذن ومن الأحكام وجوب الوضوء بعد أكل لحمها. أكل لحمها، قالوا لأن الإنسان تختلف طبيعته وأخلاقه باختلاف غذائه، فمن تغذى الطيب فإن طبيعته وأخلاقه ستكون طيبة، ومن تغذى الخبيث النجس فإن أخلاقه سوف تكون خبيثة النجس. ولذلك حرم الشرع علينا أكل كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السبع. ما الحكمة؟ لأن من يأكلها ولا سوف تكون طبيعته افتراسية، سوف يؤذي الآخرين، طبيعته افتراسية. فلما كانت الإبل مشتملة على الطبيعة الشيطانية فإنه يخشى على آكلها أن يتأثر بهذه الطبيعة الشيطانية، والشيطان طبيعته من نار، فوجب الوضوء بعد أكل لحمها لإطفاء هذه الطبيعة الشيطانية، فتبقى منفعتها وتذهب مفسدتها. هذه من حكمة الله يا أخي، حكمة عظيمة، وقد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ذكرها في إعلام الموقعين، والشيخ الإسلام ذكرها في الفتاوى. إذن العلة من الوجوب من لحم الإبل، الوضوء من لحم الإبل خاصة، لأن في لحم الإبل طبيعة لا تحملها طبيعة حيوان آخر، فلما كانت لا تحملها إلا الإبل وجب الوضوء من لحمها فقط. فإن من يأكلها ولا يتوضأ، تبقى طبيعة الشيطانية النارية تشتعل في جسده فيتأثر بها ويتضرر الناس بهذه الطبيعة، فيبقى وجوب الوضوء بعدها مطفئا لهذه النار التي خلق منها الشيطان، فتبقى لذة اللحم ومنفعته وتذهب مضرته ومفسدته. هذه نعمة عظيمة، هذه نعمة عظيمة. أقول لو لم تقتنع بهذه الحكمة طز فينا، جعلنا ما نقتنع بهذه الحكمة، لكن تبقى الحكمة إيش؟ أجيبوا يا جماعة، تبقى الحكمة الأساسية الأصلية الأولى، وهي أمر الله ورسوله. ولذلك انتبهوا لهذا الأمر انتباها كبيرا. من هذه الحكم أيضا التي لا نعرفها التنويع في أعداد ركعات الصلوات. الفجر ركعتان، الظهر أربع، العصر أربع، المغرب ثلاث. أتحدى واحد يخرج لي الحكمة من ذلك. هذا خارج عن مدركات العقول. فإذا نحن نصلي الظهر أربعا امتثالا لأمر الله، هذا الحكم. نصلي المغرب ركعتين امتثالا لأمر الله. والله ماشي معي بس، ماشي معي الإخوان بس. نصلي المغرب ركعتين، وين ركعتين؟ نصلي المغرب ثلاثا امتثالا لأمر الله، نصلي الفجر ركعتين امتثالا لأمر الله. وإذا سألك سائل عن الحكمة من هذا التنويع في الأعداد فقل يا أخي أولا يكفيك أنه طاعة لله ورسوله، طاعة الله ورسوله تقتضي ذلك. فإذا هذا أول حكمة، أول مصلحة، أو عفوا أول قاعدة ترجع إليها حكم الشريعة. القاعدة الثانية وهي قاعدة كبيرة لكنها أدنى من الأولى، هذه القاعدة تقول الشريعة جاءت، اكتبوها يا جماعة، الشريعة جاءت لتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. الشريعة جاءت لتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. الشريعة جاءت لتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها. فلا تجد فرعا من فروع الدين كله سواء في العقائد أو في الشرائع إلا وهذه القاعدة هي حكمته ومصلحته. إذن أنت تمتثل أمر الله ورسوله لحكمتين، لأنه طاعة لله ورسوله ولأنه محقق للمصلحة ودافع للمفسدة، هاتان هما الحكمتان التي ينبغي أن تدور في ذهنك حال تطبيق أي حكم شرعي من أحكام الله ورسوله. أن تصلي تقرر في ذهنك أنك الآن تريد طاعة الله ورسوله، تنوي طاعة أنك تريد بذلك الفعل طاعة الله ورسوله، وتريد أن تحقق المصالح على نفسك ومجتمعك وكونك، لأن الحسنة لها أثر في النفس على الفرد وعلى المجتمع وعلى الكون وعلى الكون بأسره. ولأهمية هذه القاعدة الثانية أفردها شيخ الإسلام العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في مؤلف خاص أسماه مصالح الأنام، مصالح الأنام. وكل هذا الكتاب من أوله إلى آخره يدور في فلك هذه القاعدة، وهي تقرير المصالح ودفع المفاسد. يا سلام، هذه حكمة عظيمة وغاية جليلة، لأننا نؤمن أن الله لا يقرر شيئا إلا وفي حكمة ومصلحة فإذا أنت تفعل هذا الحكم لتحصيل هذه المصلحة ولدفع المفسدة. ماشي يا جماعة؟ طيب. وأما قول الشيخ، بل قبل ذلك ذكرت أن شيخ الإسلام اختصر هذه القاعدة الثانية، قال لماذا نقول للناس الشريعة جاءت لتقرير المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد؟ لماذا نقول الشريعة جاءت لتحصيل المصالح بس؟ فصارت الشريعة كلها ترجع إلى تحصيل المصالح، لأن دفع المفاسد يتضمن إيش؟ يتضمن تقرير المصالح. المهم أن هاتين الحكمتين مهمتان جدا لكم يا طلبة العلم في دراسة علل الأحكام وفهمها، وهي أن الإنسان يقدم على الحكم الشرعي امتثالا لأمر الله طبعا فعلا أو تركا، والأمر الثاني أنه يريد بذلك تحقيق المصالح الشرعية ودفع المفاسد. قول الشيخ الباهرة، هذا وصف للحكم، لحكم الله، لحكم الأحكام، لأنه قال والحكم الباهرة، والمراد بالباهرة يعني التي تأخذ بالقلوب من حسنها وروعتها وجمالها. فحكم الشريعة تأخذ بالقلوب وتأسر الأفئدة والألباب من حسنها وروعتها وجمالها، وهذا لا يكون إلا بمعرفة أحكام إلا بمعرفة حكمة الحكم، لا في الاقتصار على معرفة الحكم فقط، فإذا الباهرة يعني التي تأخذ بالعقول والألباب من حسنها وروعتها وجمالها وما تتضمنه من الحكم والمصالح. مسألة نضرب لك مثالين أو ثلاثة على ما تيسر حتى لا تخلو المسألة من شرح، على انبهار العقول في حكمة الله جل وعلا، وأن هذه الحكمة يدور عليها التفريق والجمع، يعني أن الله إذا فرق بين شيئين فالتفريق بينهما هو عين الحكمة، وإذا جمع بين أمرين فالجمع بينهما عين الحكمة. المثال الأول الحكمة المفرقة، مثال على الحكمة التي أوجبت التفريق، مثال على الحكمة الباهرة التي أوجبت التفريق. لو سألتكم وقلت لكم أيهما أعظم يا إخواني، أن ترمي رجلا بأنه زاني أو ترمي رجلا بأنه كافر، أيهما أعظم؟ لا إله إلا زنا وكفر، ما يحتاج أن الرمي بالكفر هذا أعظم، لأن الكفر من أعظم الذنوب التي عصيت بها الله جل وعلا، بل هو أعظم ذنب عصي الله. وإذا نظرتم إلى من رمى غيره بالكفر فإنه لا يجب عليه إقامة الحد، ما عليه حد، ومن رمى غيره بالزنا فإنه يجب عليه إقامة الحد، مع أن الرمي بالكفر لا يعني لا يقاس بالرمي بالزنا، الرمي بالزنا أقل بكثير من الرمي بالكفر، لأن الرمي بالكفر إخراج له من الديانة بالكلية، أما الرمي يعني نقض لتوحيده، أما الرمي بالزنا فهو اتهامه ببعض المعاصي فقط، ومع ذلك وجب الحد، وهو الجلد 80 جلدة، أن يجلد العبد 80 صوتا في ظهره في جسده من أجل هذه الكلمة عقوبة ونكالا له، ومن رمى غيره بالكفر لا يجب عليه ذلك. ما الحكمة الشرعية الباهرة التي أوجبت التفريق بين هذا وهذا؟ القياس العقلي كان يقتضي القياس العقلي أن الرمي بالكفر يعاقب صاحبه 160 جلدة، ضعف الرمي بالله، ها؟ ضعف الرمي بإيش؟ بالزنا. لكن قال العلماء رحمهم الله بل إن التفريق بينهما وإجاب الحد في هذا وطرح الحد عن هذا هو عين الحكمة والمصلحة الباهرة. سبحان الله، كيف؟ قالوا إن الحد مقصوده التبرئة، إن الحد يراد به التبرئة، يراد به التبرئة. فالإنسان إذا رميته بالكفر وعرف الناس أنك رميته بالكفر فإن ظاهر أحواله واستقامته وطاعته وملازمته للمسجد وبقائه مع المسلمين وتعبداته الظاهرة كفيلة بأن تبرئه من اتهامك هذا. فلا يحتاج، من رمي بالكفر لا يحتاج إلى إقامة حد حتى يبرأ أو تثبت براءته من الرمي بالكفر. فلما كانت براءته قائمة بالنظر إلى ظاهر أحواله كفى ذلك، فلا داعي إلى الحد. وأما الأمور في الزنا، أمور فواحش ما تفعل أمام الناس لا يدري الناس عنها، فهي أمور لا تحصل إلا في الخفاء والستر. فإذا رمى الإنسان غيره بالزنا فيبقى الناس متشككين في هذا الرجل، يبقى الناس في حيص بيس بين مصدق ومكذب. أولم ترمى عائشة رضي الله تعالى عنها وهي الطاهرة الصديقة بنت الصديق زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا، وتشكك كثير من الناس في ذلك، المنافقين في ذلك، حتى أن بعض الصحابة دخل عليه شيء من الشك كمصطح بن أذاذة وجمع؟ الجواب نعم، لأن الرمي بالأمور الفاحشة من الزنا واللواط أمور خفية، فكيف تحصل البراءة الكاملة أمام الناس؟ كيف تحصل البراءة من هذا الرمي أمام الناس بإقامة الحد؟ فإذا حكم على القاذف بالجلد وأتي به أمام الناس وتلي محضر الحكم ثم جلد أمام الناس فإن الناس تتيقن قلوبهم حينئذ من براءة المقذوف بما قذفه به. فلما كان الرمي بالزنا لا تحصل البراءة به إلا بإقامة الحد لإعلان البراءة وجب فيه الحد. ولما كان الرمي بالكفر تعرف البراءة منه بظاهر الأحوال وملازمة التعبدات اكتفي به عن الرمي عن الجلد. أليس هذا؟ هذه حكمة باهرة تأسر العقول من حسنها وروعتها وجمالها، وتعرف وتجعل المسلم يعتقد اعتقادا جازما أن هذا الرب الكريم لا يوجب شيئا إلا وله الحكمة البالغة، ولا يعدم شيئا إلا وله الحكمة البالغة. هذا هو ديننا يا إخوان الذي نفتخر به ونعتز به ونجعله تاجا على رؤوسنا ونفتخر به أمام الناس أننا مسلمون أمام الكون كله. هذا هو الدين. أعطوني دينا يحمل هذه الحكم وهذه المصالح وهذه الغايات الحميدة. من ذلك كذلك مثال ثاني حكمة توجب الجمع. الآن مثلت على حكمة توجب التفريق، أو أضرب مثال ثاني أيضا حضرني على حكمة توجب التفريق أيضا. لقد جرت عادة الله، عادة الشريعة، أن الحد يقام على العضو الآثم. يعني مثلا أضرب لكم مثال، إذا سرق الإنسان نقطع إيش؟ نقطع يده، لأن اليد هي التي باشرت الفعل الآثم، هي التي أجرمت، هي التي فعلت ما فعلت. لكن في الزنا ما نباشر العضو الآثم بالقطع، بل نباشر الجسد بالجلد أو الرجم. بالجلد 100 إن كان بكرا، وبالرجم إن كان محصنا. فلماذا فرقت الشريعة بين الحدين مع أن مفاسدهما متقاربة؟ مفسدة السرقة كما مفسدة الزنا، بل إن مفسدة الزنا أعظم. ومع ذلك الشريعة قالت إنك أيتها اليد أخطأت وسرقت وأجرمت، فلا بد من أن نكفر عنك بقطعك لأنك باشرت الحرام. وأما الزنا فإنه لا يجب فيه قطع العضو مع أنه هو المباشر للحرام، فما الحكمة في ذلك؟ بحث العلماء في ذلك فوجدوا حكمة أوجبت التفريق بين الحدين. هذه الحكمة تبهر الألباب والعقول، وهي أن الحدود مبناها على إيش؟ على إيش؟ على الزجر. الحدود مبناها على الزجر، يعني يقام الحد أمام الناس وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين بناء على إيش؟ على الزجر. وإذا قطعت اليد فاليد عضو ظاهر يرى الناس قطعها فيحصل الزجر ويتحقق المصلحة. أنتم معي بهذا؟ وأما الذكر فإنه عضو مستتر مختفي، فإذا قطع تبقى المفسدة خاصة بصاحبه ولا تحصل المفسدة ولا تتحقق المصلحة العامة في الزجر أمام الناس. هذه حكمة أوجبت التفريق. هناك حكمة أخرى أيضا، وهي أن من مقاصد الشرع أن لا يعطل الإنسان من إيش؟ مما لا يتكرر في جسده إلا مرة. ولذلك إذا كذب الإنسان ما نقطع لسانه، لأن ما لسان ثاني يقدر يتحقق المصلحة به. أنتم معي بهذا؟ وإذا لكن إذا سرق فعنده في جسده كم يد؟ اثنتين. كم يد؟ اثنتون. اختر الإجابة الصحيحة. فلو قطعنا واحدة لقامت الأخرى بمصالحه أكلا وشربا واستنجاء وغيره وسلاما وغيره. لكن أما الذكر فإنه لا يتكرر في الإنسان فيما أظن والله أعلم إلا كم؟ إلا مرة واحدة. فإذا قطعه ذهبت مصلحته بالكلية، فيكون مفسدة خالصة لا مصلحة فيها، فحينئذ أعرض الشارع عنها إلى إقامة الحد على الجسد. حكمة ثالثة أيضا، خذ حكمة ثالثة، أن اليد باشرت واستمتعت بأخذ المال الحرام، ولذلك الإنسان غالبا إذا أراد أن يكمل استمتاعه بالحرام بالمال ما يخليه فوق المركة أو الوعاينة كذا، لا، بل يمسكه بإيش؟ بيديه، لأن من كمال الاستمتاع بالمال أن تأخذه بيده. ولذلك ما يستطيع الإنسان يخليها فوق المركة أو فوق السرير ويقول هذه 50,000 يا سلام يا زين، لا، بل يمسكها بيده يقلبها، لأن المسك باليد هذا من كمال الاستمتاع. فإذا اليد لما امتدت على المال الحرام في حرزه استمتعت، فعاقب الشارع هذه اليد لأنها استمتعت بالحرام عقوبة له. طيب هل استمتع اليد الثانية؟ هل استمتعت؟ أجيبوا يا جماعة، استمتعت القدم، استمتعت القدم الثانية، استمتعت الجسد، استمتع كله، لا، لم تستمتع إلا هذه اليد بالسرقة فقط. وأما الزنا انتبهوا يا جماعة، فإن الاستمتاع لا يكون مخصوصا بالعضو فقط، وإنما تسري هذه المتعة إلى سائر الجسد كله، فصار الجسد كله يحتاج إلى عقوبة، فعوقب بالجلد من ظهره إلى أخمص قدمه 100 إن كان بكرة، حتى يأخذ كل جزء استمتع من جسده حظه من التكفير ليأخذ حظه من المغفرة. وإذا كان محصنا، ما نقول واحد يروح في الدراسة بعجرة ويموت وشو لن نحقطها حصن متوسط ليس بالكبير ولا بالصغير، نقول لأن كل حصاة سوف تقع في موضع فاعلم أن الله يكفر عن هذا الموضع، واللذة والمتعة قد اشتمل عليها جسده كله. فلو عاقبنا الذكر وحده فقط فيكون بذلك خروجا عن حد المصلحة الشرعية. خذ حكمة رابعة، وهي أن من مقاصد الشرع تكثير النسل وتكثير الأمة، وقطع اليد لا ينافي هذا المقصود. اليد لا شأن لها في النسل، لكن لو أنه قطع ذكر الإنسان بسبب زناه لتعطلت مصلحة الإنجاب فتقل الأمة، لا سيما مع كثرة السراق وقلة الدين، يصير ربع المجتمع كل ما عنده شيء، فتتعطل هذه المصلحة. فإذا لما فرق الشرع بينهما فيجب علينا أن نعتقد اعتقادا جازما أنه لم يفرق بينهما إلا وفي هذا التفريق الحكمة البالغة والمصلحة المتناهية، لكن قد تعلمها عقولنا وتدركها قلوبنا وقد لا نتعرف عليها مطلقا. المهم أمر الله ورسوله، وأن الحكمة في التفريق فيما فرق الله به، والحكمة في الجمع فيما جمع الله بينهما. مثال ثالث في التفريق في الجمع، ان اخذنا مثالين في التفريق الحكمة الموجبة للتفريق، ناخذ مثالا في الحكمة الموجبة للجمع ولا نطيل، وهي لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القضاء حال الغضب، يعني اذا كان القاضي غضبانا فلا يجوز له ان يقضي بين اثنين، سكر مكتبك وسكر درجك وخذ مفاتيحك وشغل سيارتك وتوكل على الله للمحكمة لا تقضي، لأن الواحد اللي صار غضبان ما عاد عقله يصير فيه التشويش، ما يستطيع يسمع الحجة ولا يفهمها على كمالها، ولربما من شدة غضبه أن ينتقم من الخصم. ولذلك أحكام الإنسان في حال غضبه تكون صارمة وقاسية أكثر منها بأحكامه حال هدوئه ورضاه. تراني أنا أبربر وبس، ما أدري أنتم فاهميني ولا ها؟ لما فهمتوني وقفوني، يقولوا وقف علم اشرحها مرة أخرى. ماشي يا جماعة. فإذا القاضي إذا صار غضبان يمشي. طيب نحن عرفنا الحكم، وش قلت لكم قبل شوي؟ قلت لا يكفي الطالب أن يتعرف على الحكم، الحكم إنه حرام، حرام إنه يقضي. طيب لا بد أن يترقى من معرفة الحكم إلى معرفة إيش؟ الحكمة. ما الحكمة هنا؟ أجمع العلماء على أن حكمة أجمع أجمع العلماء هنا على أن الحكمة من النهي أن هناك مشوشا للفكر يمنع من فهم الحجة، أن هناك مشوشا مشوش على الفكر الآن يمنع فهم الحجة. فإذا لما عرفنا أن الحكمة من التحريم هو التشويش، ألحقنا بالغضب كل ما من شأنه أن يشوش على العقل. هذه حكمة تجمعنا، هذه حكمة تجمع. المثالين الأولين حكمة تفرق، ولكن هذه الآن حكمة تجمع. فألحق العلماء حرمة القضاء حال الجوع الشديد، يعني عصافير بطن القاضي بتزوزو، وانت تقول تعال احكم لنا الحين، الواحد ما يفهم شيء اللي صار جايع، ما يفهم شيء اللي صار جايع، ولا بعض يصير بعض الخصوم أملح أبيض فيتخيل القاضي أنه بخذ دجاجة. الواحد اللي صار جايع ما يستطيع أن يفهم الحجة، ما يستطيع أن يفهم الحجة، وتلقى الواحد اللي جاع ما وده يتكلم أبدا. ولذلك أكثر ما يتلطم الناس ويتلثمون في أي شهر فواصلة المال، لا يواطن أحد يعقد عند إشارة، ولا يوقف في محله، ولا يواطن أحد يتأخر في إشارة، من يوم تضرب الإشارة يضرب آخر وعبا طا 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 يلا بس الناس ضايقة في صدور من الجوع، مع أن المهم أنها من الجوع. الشاهد شنو نقول؟ أعوذ بالله. أي نعم. فإذا ألحق العلماء بها الجوع، وقالوا وألحق العلماء بها المرض، المرض المرض مثل الصداع. القاضي إذا صار مصدع أو فيه مرض يمنعه من فهم الحجة ويشوش على عقله فهو ملحق بالغضب. إذن هذه حكمة تجمع تجمع. قالوا أو الحر الشديد، أو الحر الشديد، قالوا أو البرد الشديد، إذا صار حر شديد أو برد شديد، قالوا أو الحاجة المفرطة، حاجة المفرطة. بعض الناس إذا صار عنده حاجة مقاضي أو شيء أو عازة معينة تلقى ذهنه ما غير صار، فإذا لا يأتي للمحكمة إلا وقد صفى ذهنه. ولذلك بعض القضاة ترى ما يداوم لنص دواء، أو ما تحول له القضايا في هذا اليوم لأنه مثلا يكون غضبانا أو عنده مصيبة موت أو عنده مصيبة حادث أو شيء. كذلك ألحق الفقهاء بها رحمهم الله، يقول ضيق المكان، تلقى غرفة القاضي تقايش وسيعة يدخلها ومكيفة مع كل جهة والدرايش مع كل جهة. لماذا؟ حتى يكون القاضي في مكان صالح هادئ بعيد عن الضجيج، صالح لإصدار الأحكام، متلائما ومتوائما مع فهم الحج. أي مشوش للذهن ما يجوز القضاء، لأن هذه حقوق أناس، يقضي في الفروج، يقضي في الأموال، يقضي في الأنفس، فلا بد أن يكون ذهنه صافيا لفهم إيش؟ لفهم ما يسمعه من الحجة. فإذا هذه حكمة أوجبت الجمع، أوجبت الجمع بين الفروع. فإذا صدق قول الناظم في قوله والحكم الباهرة الكثيرة، وإنني أهيب بكم أن تقرأوا كتابين، الكتاب الأول إعلام الموقعين عن رب العالمين لمن استطاع أن يقرأ فيه، فإنه من أهم وأفضل الكتب التي نص ابن القيم على كثير من حكم الأحكام بها، من أفضل ما ألف في قضية معرفة حكمة الحكم، فهو ينبه على قضية حكمة الحكم كثيرا، حكمة الحكم كثيرا. والكتاب الثاني الكتاب شفاء العليل، حتى يتبين للإنسان أقسام الحكمة والتعليل الخاصة بالله جل وعلا، ونحن في درسنا هذا سوف ننبه إن شاء الله تعالى على كل ما يأتينا من أحكام، سوف ننبه على حكمها، وذلك بالتنصيص على قاعدتها الذي ترجع إليه وأصلها الذي تنبثق منه. ثم قال الناظم ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم أو الخاتم، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم. الكلام على هذا البيت في مسائل. المسألة الأولى: اعلم رحمنا الله وإياك أن صلاة الله قسمان، أن صلاة الله على عباده قسمان: صلاة عامة وصلاة خاصة. فأما الصلاة العامة فهي الصلاة على عباده كلهم، على عباده كلهم، كما قال تعالى مؤمنين طبعا: هو الذي يصلي عليكم وملائكته يخرجكم من الظلمات إلى النور. فهذه صلاة عامة ولا يقصدها الشيخ في هذا البيت. ومن ذلك أيضا قول الله جل وعلا: أولئك عليهم صلوات من ربهم. هذه يسمونها الصلاة العامة، الصلاة العامة. وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن يأتي بصدقته: اللهم صل على آل فلان، اللهم صل على آل فلان، كما قال: اللهم صل على آل أبي، صل على آل أبي أوفى. فهذه الصلاة العامة ولا يقصدها الشيخ هنا، وإنما يقصد الشيخ النوع الثاني، وهي الصلاة الخاصة، وهي صلاة الله تعالى على أنبيائه ورسله، لا سيما على أفضلهم وسيدهم وفخرهم وتاج رؤوسهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن الصلاة قسمان: صلاة عامة وصلاة خاصة. والشيخ هنا لا يقصد الصلاة العامة، وإنما يقصد الصلاة الخاصة. وقد اختلف العلماء في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال كثيرة، قد استوفاها العلامة ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. وأصح الأقوال في الصلاة على في صلاة الله على نبيه أنها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فإذا قلنا، فإذا قال صلى الله على محمد، معناها أن الله يثني عليه في الملأ الأعلى، ثناء الله عليه في الملأ الأعلى، كما قالها أبو العالية رحمه الله، قال: صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ومن العجائب أن أكثر العلماء يفسرون الصلاة بالرحمة، ومن العجب أن أكثر العلماء يفسرون صلاة الله على محمد عليه الصلاة والسلام يفسرونها بالرحمة. تذن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أقول: وأكثر أهل العلم رحمهم الله على تفسير الصلاة بالرحمة، ولكن هذا تفسير مرجوح وليس براجح، بل الراجح عندنا أن صلاة الله جل وعلا على عباده بمعنى ثناؤه عليهم في الملأ الأعلى، يعني في الملائكة المقربين عند الله، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى يعني في الملائكة المقربين السفرة الكرام البررة، أعلى طبقة من طبقات الملائكة، هذه معنى صلاة. طيب، ما الذي جعلك تقول إن الصلاة بمعنى الرحمة ضعيف؟ أقول عدة أوجه لعلكم تفهمونها وتسمعونها وتفهمون. الوجه الأول أن الله عطف الرحمة على الصلاة في قوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم وإيش؟ ورحمة. والعطف عند العلماء يقتضي التغاير، فلو كانت الصلاة هي الرحمة لما عطف الصلاة على الرحمة، لأن القرآن لا يكرر إلا لمصلحة، لا يكرر إلا بالمصلحة. لما قال صلوات من ربهم ورحمة دل ذلك على أن الرحمة ليست هي الصلاة، وإن كانت الرحمة من ثمرات صلاة الله على عباده، من ثمرات، لكن ليست هي بالذات. الأمر الثاني يا إخواني، الأمر الثاني أن الرحمة عامة، فالله يرحم كل شيء، ربنا وسعت كل شيء إيش؟ رحمة وعلمة. وأما الصلاة فإنها خاصة، لأن الصلاة صلاة الله على أحد في الملأ الأعلى لا تكون إلا لأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين، من أراد الله أن يصلي عليه، ولكن لا تكون للكفار، والرحمة تكون للكفار، الرحمة العامة يدخل بها كل أحد، حتى البهائم تدخل في هذه الرحمة العامة. فإذا الرحمة عامة والصلاة خاصة بطائفة من المؤمنين، خاصة بطائفة من المؤمنين. إذن هذا يدل على أن الرحمة ليست هي الصلاة. ومنها أيضا وهو مهم جدا أن العلماء اتفقوا على جواز الترحم على المؤمنين. أبو شاكر رحمه الله، أبو محمد يرحمه الله، هل في خلاف هذه؟ ما في خلاف. لكن أبو شاكر صلى الله عليه وسلم اختلف العلماء فيها، فمنهم من منعها مطلقا، ومنهم من أجازها مطلقا، ومنهم من أجازها ما لم تتخذ شعارا، وهو شيخ الإسلام، وهو القول الصحيح. شاهدنا نقول لو كانت الصلاة هي الرحمة لصارت جائزة بالإجماع، كما أن الرحمة على الغير جائزة بالإجماع، فكما أنه يجوز أن تترحم على الغير فكذلك يجوز أن تصلي على الغير، تقول صلى الله عليه وسلم. لكن لما أجمع العلماء على جواز هذه واختلفوا في هذه، دل على أن الرحمة ليست هي، دل على أن الصلاة ليست هي الرحمة. الرحمة تختلف عن الصلاة، أعلى درجة من الرحمة، الصلاة أعلى درجة من الرحمة، والرحمة أثر من آثار الصلاة. ومنها أيضا اتفاق العلماء على عدم إجزاء وضع مسمى الرحمة بدل موضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا تقول وقال رسول الله رحمه الله تعالى، هل يجزي هذا؟ هل يجزي هذا عن قولك صلى الله عليه وسلم؟ أفلو كانت هي هي لأجزأت. لو كانت الصلاة هي عين الرحمة لأجاز لك أن تقول رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى. وإذا أنكر عليك منكر تقول يا أخي والله الصلاة بمعنى الرحمة، لكن ينكرون عليك تقول ليش استبدلت لفظ الرحمة، لفظ الصلاة بلفظ الرحمة؟ هذا ما ينبغي، بل إذا ذكر اسمه ينبغي ذكر الصلاة عليه، تقول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، فلا يجزئ قولك رحمه الله فقط. فدل ذلك على أن الرحمة ليست هي الصلاة. يقولون ولأنهما لا يقومان مقام بعض في التعبير، يعني مثلا أنا غني وأنت فقير، شو اسمك أنت؟ ها؟ إيش؟ عزام، حزام. أنت الغني وأنا الفقير، يعني ما تزعل، أنت الغني وأنا الفقير، أنا فقير وجئت وأعطيتني مالا واشتريت لي سيارة واشتريت لي مسكنا، وش يقول الناس؟ هذا الغني رحم الفقير فأعطاه. لكن وش رايكم في واحد قال هذا الغني صلى على الفقير فأعطاه؟ هل هذا تعبير صحيح؟ ليس تعبيرا صحيحا، مما يدل على أنهما مختلفان. ليست الرحمة هي الصلاة، ليست الرحمة هي الصلاة. فإذا القول الصحيح، وكذلك ذكر العلماء رحمهم الله، أن الرحمة عمل ظاهري ولا عمل باطني؟ الرحمة عمل إيش؟ عمل باطني له أثار، لكن صلى الله عليه وسلم عمل إيش؟ ظاهري. فلا تقول إن الصلاة بمعنى الرحمة، لأنك تفسر عملا ظاهريا بعمل باطني. فالرحمة عمل باطني، الرحمة شيء يقوم في القلب، معاني شيء يقوم في القلب بسبب رحمتك لهذا الرجل المعين. وأما الصلاة فهي عمل لساني، عمل ظاهري، عمل ظاهري. فإذا القول الصحيح والرأي الراجح المليح أن الرحمة ليست هي عين الصلاة، بل الرحمة أثر من آثار الصلاة. بل القول الصحيح في هذه المسألة أن صلاة الله على عباده معناها ثناؤه عليهم في الملأ الأعلى. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتلميذه العلامة ابن القيم، والشيخ محمد بن صالح العثيمين، وجمع من سلف الأمة وأئمتها. المسألة الثانية، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكمها؟ هل هي مستحبة فقط أو جائزة أو واجبة؟ هي تدور بين ثلاثة أحكام، إما مستحبة، عفوا، هي تدور بين حكمين فقط، إما مستحبة وإما واجبة. اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا، اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا. والقول الصحيح عندي في هذه المسألة هو التفصيل. فأما الصلاة والسلام عليه ابتداء كذكر، هذه من السنن المؤكدة. أما الصلاة والسلام عليه ابتداء كذكر، يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام أكثر علي من الصلاة يوم الجمعة، فجاء واحد يوم الجمعة وقال اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، الله، هذا ابتداء الآن، هو ما سمع اسمه وإنما ابتداء يبتدئ الصلاة عليه. فالصلاة عليه ابتداء مستحبة مؤكدة. أنتم معي في هذا ولا لا؟ طيب، لعموم قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. النوع الثاني، الصلاة والسلام عليه عند سماع ايش؟ ها يا جماعة، عند سماع اسمه. فالقول الصحيح في هذه المسألة أنها من الواجبات التي يأثم من خالف فيها، يأثم من تركها. الصلاة والسلام عليه ابتداء مستحب مؤكد، وأما الصلاة والسلام عليه من باب عند سماع ذكر اسمه فهي من الواجبات. ولماذا قلت من الواجبات؟ قلت من الواجبات لعدة أدلة صحيحة صريحة في هذا المقام. الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي علي. رغم أنف، هذه تدخل تحت أي باب في اللغة؟ باب الدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه بأن يرغم أنف من لم يصلي عليه إذا سمع اسمه. فلو كانت الصلاة والسلام عليه عند سماع اسمه مستحبة لما دعا على النبي صلى الله عليه وسلم على تاركها، صح ولا لا يا جماعة؟ لو كانت مجرد أمر مستحب لما استوجب أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بأن يرغم الله أنف. الإرغام هو الذلة والحقارة، يعني أن الله النبي يدعو أن يذل أنف هذا الرجل لأنه لم يمتنع إلا لكبر بنفسه فقط. فهذا الدعاء دليل الوجوب، لأن من علامات الواجب العقوبة على الترك، وهنا عاقب النبي صلى الله عليه وسلم التارك للصلاة والسلام عليه عند ذكر اسمه بالدعاء عليه، ودعاء النبي مستجاب، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي، بل في رواية الترمذي رحمه الله، في رواية عند الترمذي رحمه الله أبلغ من هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصعد المنبر ثم قال ثلاث كلمات: قال آمين آمين آمين. فسأله الصحابة والناس فقالوا: يا رسول الله قلت آمين آمين آمين، إيش هذا؟ ليش؟ لماذا؟ فقال: أتاني جبريل. الله الله الله، اجتمعوا، خير رسول ملكي مع أفضل رسول بشري. اجتمعوا على إيش؟ واحد يدعو وهو خير الرسل، رسل الملائكة، وخير رسل البشر يؤمن، فيقول: يا محمد، رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه، قل آمين. فقال آمين، يعني خير الرسل الملكيين دعا وخير الرسل البشريين أمن. ثم يأتي بعد ذلك يقول: والله الصلاة عليه عند ذكر اسمه مستحبة. لا يا أخي، لا بل واجبة. لماذا؟ لأنه لو كانت مستحبة لما دعا عليه جبريل ولما أمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا ترك الإنسان فعلا ودعي عليه لتركه فهذا دليل على أن الترك، على أن هذا الفعل من جملة الواجبات، من جملة الواجبات. والحديث الثالث حديث حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. عرفوا للبخيل يا جماعة، هو ما هو من يمنع ما يستحب ولا من يمنع ما يجب عليه؟ البخيل من هو يا جماعة؟ البخيل هو الذي يمسك ما أوجب الله عليه من النفقة. ما يجي واحد عند مسجد تاجر ويقول فقير: أبي أعطني، ويروح التاجر عنه ما أعطاه. هذا ما نقول بخيل، لأن هذه نفقة مستحبة. والذي يمنع الأمر المستحب لا يوصف بأنه بخيل، بل البخيل يوصف به من يوصف به من يوصف به من يمنع الأمر الواجب. فهنا لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة عليه عند سماع اسمه وصفه بأنه إيش؟ بخيل، دل ذلك على أنه ترك أمرا واجبا، إذ لو كان قد ترك أمرا مستحبا فإنه لا يجب ولا يوجب أن يوصف بأنه بخيل. ما أدري، هذا واضح الاستدلال؟ واضح الاستدلال. وهذا الحديث حديث رواه النسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه الترمذي. ومن الأحاديث أيضا حديث حسين رضي الله عنه، حسين بن علي بن أبي طالب، عن النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا هذا الحديث يا جماعة، يقول: من ذكرت عنده فخطئ الصلاة علي خطئ طريق الجنة. والحديث صحيح لغيره. من ذكرت عنده فخطئ الصلاة علي، يعني تركها لم يصلي عليه مع قدرته، خطئ طريق الجنة. فبالله عليكم، لو كان أمرا مستحبا هل يخطئ الإنسان طريق الجنة بمجرد ترك أمر مستحب؟ جواب لا. بل لما أخطأ طريق الجنة دل ذلك على أنه إيش يا جماعة؟ على أنه خالف في أمر واجب خالف في أمر واجب. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، منها حديث محمد بن الحنفية عن أبيه، ومنها كذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما، كلها فيها بهذا اللفظ: من ذكرت عنده فخطئ الصلاة عليه، خطئ طريق الجنة. قال الإمام الألباني عن هذه الأحاديث: صحيح لغيره، كما في صحيح الترغيب والترهيب، قال صحيح لغيره، صحيح لغيره. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو الحديث الخامس أو الرابع، ما رواه النسائي عن محمد بن المثنى عن أبي داود عن المغيرة بن مسلم عن أبي إسحاق السبيعي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده فليصلي علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بعشرة. الشاهد ما هو؟ فليصلي علي، هذا أمر، وقد تقرر في الأصول أن الأمر يفيد إيش؟ يفيد الوجوب إلا لصارف، ولم يأتي صارف يصرف هذا الأمر عن بابه. إذن القول الصحيح في هذه المسألة في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بقي على الإقامة كثير؟ بقي شوي؟ طيب نجي الإمامة. القول الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله أننا نفرق بين الصلاة والسلام عليه ابتداء كذكر، والصلاة والسلام عليه من باب الإيش؟ عند سماع اسمه. فأما الصلاة والسلام عليه ابتداء فهي من السنن المؤكدة، وأما الصلاة والسلام عليه من باب ذكر اسمه عند ذكر اسمه فهي من الواجبات. ومن قال بغير ذلك فليأتنا بالدليل، لأنه مخالف لدلالة هذه الأدلة الصحيحة الصريحة. ومن باب إتمام الفائدة نذكر بعض المواضع التي تتأكد فيها الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وهي المسألة الثالثة. اعلم رحمك الله تعالى أن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم تشرع في كل وقت، تشرع في كل وقت، في ليلك أو نهارك، في حال وقوفك أو قعودك أو اضطجاعك، بل هي من أحب الأذكار التي يسمعها الله جل وعلا من عبده. ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه بعشرة، كما سيأتينا في المسألة الرابعة في فضائل الصلاة والسلام عليه إن شاء الله. ولكن الشريعة أكدت وحثت حثا زائدا على الإكثار من الصلاة والسلام عليه في مواضع. الموضع الأول في الصلاة فرضها ونفلها، فيستحب فتتأكد الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فرضا كانت أو نفلا. وموضع الصلاة عليه في الصلاة في التشهد، في التشهد الثاني في قول عامة أهل العلم، وفي التشهد الأول أيضا على القول الصحيح، واختلف العلماء في حكم التشهد في حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. والقول الصحيح الذي اختاره شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله أنها من الواجبات، أنها من الواجبات وليست من جملة الأركان ولا من السنن، بل هو قول وسط، وهو أنها من الواجبات. إذن الصحيح أنه أن الصلاة والسلام عليه تشرع في التشهدين جميعا، والصحيح أن الصلاة والسلام عليه في الصلاة من جملة الواجبات. الموضع الثاني في آخر دعاء القنوت، في آخر دعاء القنوت، يستحق للإنسان إذا دعا القنوت في رمضان أو حال كونه منفردا في غير رمضان أن يصلي أن يختم دعاء القنوت بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث الحسن بن علي قال: علمني النبي صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر، وذكر منها في آخرها قال: والصلاة على النبي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هو حديث جيد، يقول الشيخ عبد العزيز هذا حديث جيد. الموضع الثالث عند افتتاح الأدعية واختتامها، استحب للإنسان عند افتتاح دعائه أن يبدأ بحمد الله وتمجيده والثناء عليه أولا، ثم يدعو بما أحب، ثم إذا ختم دعاءه أيضا يحمد الله ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا مستحب، بل إن هذا من أسباب ودواعي إيش؟ استجابة الدعاء، لأن الله يقبل الصلاة الأولى في ابتداء الدعاء، ويقبل الصلاة الثانية في انتهائه، وما قبل أوله وآخره فإنه لا يترك وسطه. ما قبل أوله وآخره فإنه لا يترك وسطه. ولذلك يروى عن عمر في حديث جيد يقول: الصلاة الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك، يعني أن من أسباب رفع الدعاء إلى الله الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ترى يا جماعة أنا ما أخرتكم، بس الإمام ما جاء، يعني ما طولت عليكم، أنا ودنا نقيم بس ما جاء الإمام. متى بيجي الإمام؟ بيجي يعني اصبر شوي يعني عليك، لأن الناس بدأوا يملون. فأشاهد أن أقول هذا من المستحبات. وفي حديث فضالة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم اغفر لي على طول مباشرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا عجل هذا. ثم دعاه فقال: إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والصلاة على نبيه، ثم ليتخير من المسألة أعجبها، نعم. وهذا حديث والحديث هذا حديث صحيح، وقد قطعت جهيزة قول كل خطيب. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.